إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. والقسي نوع من الحرير، والمعصفر ثوب مصبوغ بنبت أحمر. ففي الحديث تحريم القسي، وتقدم ذكر هذا التحريم وبيان أن العلماء قد بينوا أن التحريم للرجال دون النساء. وأهل اللغة يفتحون القاف القسي، وأهل الحديث يكسرونها القسي. وفي الحديث تحريم لبس المعصفر كما هو مذهب أحمد للرجال، ورأى جوازها للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: هلا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بها للنساء، رواه أبو داود بإسناد حسن. وذهب الجمهور إلى إباحة المعصفر للرجال، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، ومذهب أحمد أرجح. وقد ورد في صحيح مسلم: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، وهو تكملة لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف بعد هذا، فقال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. وفي رواية أخرى قال: أغسلهما، قال: بل احرقهما. وقال بعض الفقهاء بأن هذا النهي يشمل كل ثوب أحمر، لما في الصحيحين من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، ولكن المياثر الحرير، وقيل جلود السباع. وروى أبو داود عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رواحلهم أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنا. لكن الحديث فيه رجل مجهول. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أحمران، فسلم فلم يرد عليه، لكن يحتمل أنه معصفر، أو أن هناك معنى آخر غير الحمرتي. وذهب الجمهور إلى جواز لبس الأحمر، لما ورد في الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، وفيهما قال البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: أدلة الجمهور تحمل على الأحمر المخطط، وأدلة النهي تحمل على الأحمر البحت، وقول الجمهور أقوى لصحة أدلته وضعف وجه الاستدلال بأدلة النهي، والمعصفر أحمر خاص مصبوغ بنبت خاص فلا يشمل كل أحمر. قال المؤلف: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد وللجمعة. والجبة ثوب واسع الكمين سابغ، والجيب فتحة في مقدم القميص، والفرجين شق الثوب من الأمام، والجيب المكفوف الذي لوي جانبه ليعود ذلك الجانب في الثوب. ففي الحديث جواز لبس الجبة، وفيه جواز كف طرف الثوب من الجيب أو الكمين، وهما طرف الثياب من جهة اليدين. وفي الحديث جواز وضع الحرير في جانب الثوب المصفوط المعفوط. وقد تقدم إباحة لبس ما فيه عرض 4 أصابع فما دون من الحرير. وفي الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو جاز التبرك بغيره لما اقتصر الصحابة على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، إذ لم يعرف عنهم أنهم تبركوا بشيء من آثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، مع فضيلتهم في الأمة فهم أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث التجمل ليوم الجمعة، واتخاذ لباس خاص بيوم الجمعة. وفي الحديث أيضا التجمل لملاقاة الوفود، وبهذا يكمل كتاب الصلاة، وقد ورد فيه 368 حديثا، فيكون مجموع ما سبق من كتاب بلوغ المرام 510 أحاديث. وسنأخذ كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، بفتح الجيم، جمع جنازة بكسرها. قيل هو النعش الذي يحمل عليه الميت، وقيل هو الميت نفسه. ويبحث هنا تلقين المريض وزيارته وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ونحو ذلك. وقد ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه، لما فيها من فائدة الدعاء له والشفاعة، وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض. وأفرد هذا الباب بكتاب مستقل، ولم يدخل في كتاب الصلاة لمغايرة صلاة الجنائز لمطلق الصلاة، ولما في الجنائز من أحكام كثيرة متعددة. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان، وكذا صححه جماعة كالحاكم وابن السكن، وأخرجه أحمد وابن ماجه. أما الترمذي فقد حسنه، وهو الصواب، لأن رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو الليثي، قال الحافظ: صدوق له أوهام، كذا قال. وقال الذهبي في الميزان: حسن الحديث، وهو أصوب، فإن حديثه من قبيل الحسن. وورد من طرق أخرى، وقوله هاذم بالذال المعجمة، أي قاطع اللذات. ففي الحديث استحباب الإكثار من ذكر الموت، وفي الحديث أن الموت يقطع اللذات الدنيوية. وقد ثبت أن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وقد ورد في بعض روايات الحديث: فإنه ما ذكره عبد قط في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. قال المؤلف: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ففي الحديث النهي عن تمني الموت للمصائب الدنيوية، وقد ورد تعليل ذلك في بعض الروايات بقوله: إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. وفي صحيح مسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وأخذ من قوله: لضر نزل به، جواز الدعاء بحضور الأجل لخوف فتنة في الدين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وفي الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وليس به الدين إلا البلاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وسنأتي لاستكمال ذلك في يوم آخر، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.